بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، من أعظم الدلالة على الصراط المستقيم وأوضح البيان لمعالم جادة السالكين الاقتداء بالسابقين الأولين والاهتداء بهديهم القويم. فأمة الإسلام أمة اقتداء، ومتى أضاعت الأمة قدواتها تاهت في طرقاتها. وقد قال الله عز وجل في بيان دعاء من اصطفاهم لعبادته: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال عطاء في تفسيرها: أي اجعلنا ممن يقتدي بالمتقين. قال ابن القيم: ظن بعض الناس أن هذا عكس التفسير، لأن ظاهر الآية واجعلنا للمتقين إماما أي نحن نكون أئمة يقتدى بنا، وهو فسرها أن نقتدي بالمتقين. قال هذا هو الصحيح، لأن الإنسان لا يكون إماما لمن بعده إلا إذا اقتدى بمن قبله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعلى رأس هؤلاء المقتدى بهم من اصطفاهم الله عز وجل لنبيه، فصحبوه واختارهم لحمل دينه ورسالته: الصحب الكرام والأخيار الأعلام رضي الله عنه وأرضاهم. والله عز وجل رضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، وقيد رضاه عن اللاحقين بشرط اتباع الأولين. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون رضي الله عنهم رضا مطلقا بلا قيد، ومن جاء بعدهم لا يرضى الله عنهم إلا إذا اتبعوا السابقين بإحسان. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم، من الصادقون؟ قال ابن عمر: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الصادقون. عيشوا حياتهم واسلكوا سبيلهم واقتدوا بهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وهذه وقفات، أيها الأفاضل، مع سادة من السادات وقدوة من القدوات سبق إلى الإسلام وعلى صيته في الأنام، بل هو أحد أئمة الصحابة وأبرز أعلام الأمة، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي صاحب النعلين والوساد والمطهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه الذهبي في السير: الإمام الحبر فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل ومناقبه غزيرة، روى علما كثيرا. قال رضي الله عنه عن نفسه: لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. لقد رأيتني سادس ستة، يعني كان سابقا جدا، وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. وقال رضي الله عنه: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاه لم ينزو عليها الفحل؟ ليس فيها حليب. قال: فأتيته بشاه فمسح ضرعها فنزل لبن، فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: أقلص، فقلص. قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، إنك غليم معلم، إنك غليم معلم. وقال رضي الله عنه: فلقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 صورة ما نازعني فيها بشر. قال الزبير رضي الله عنه: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، أثنى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام الثناء العظيم، وأمر الناس أن يستمسكوا بعهده. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتمسكوا بعهد ابن أم عبد، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد، رواه أحمد والترمذي. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، رواه الحاكم. وعنه رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من أراك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الريح تكفأه، وكانت في ساقه دقة، فضحك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دقة ساقه، فقال: ما يضحككم؟ قالوا: لدقة ساقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهو أثقل في الميزان من أحد. وكان رضي الله عنه من أقرأ الصحابة وأعلمهم بكتاب الله عز وجل. فعنه رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. وعن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أن أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه، رواه البخاري. وعند مسلم عن أبي الأحوص قال: أتيت أبا موسى وعنده عبد الله، أي ابن مسعود وأبو مسعود الأنصاري، وهم ينظرون إلى مصحف، قال: فتحدثنا ساعة ثم خرج عبد الله ابن مسعود وذهب. فقال أبو مسعود الأنصاري: والله ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم، أي من هذا الرجل القائم الذي يمشي، أي ابن مسعود. وعن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، قال: فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود، فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة. يقول للصحابة: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. وعن قيس بن مروان أنه أتى عمر فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة، وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب. شو معنى عن ظهر قلب؟ أي من حفظه. وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب، فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرجل يهم به، فقال: ومن هو ويحك؟ فقال ابن مسعود، قال: فما زال يطفئ غضبه ويتسرع عنه حتى عاد إلى حاله، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه. وسأحدثك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك، يعني يبقى متأخر في الليل في أمر من أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: ثم جلس يدعو. من جلس يدعو؟ ابن مسعود. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه. وكان من دعائه: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في جنات الخلد. قال عمر: فقلت: والله لا غدون إليه فلأبشره. الرسول بشره بالقراءة، وبشره بأنه إذا سأل سؤالا أعطي. فقال عمر: والله لا أغدون إليه فلأبشره. قال: فغدوت فوجدت أبا بكر قد سبقني، أي بالبشارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قراءة ابن مسعود ويدعوه للقراءة، وينصت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان. قال عنه عمر رضي الله عنه: كنيف ملي علما، كنيف ملي علما. وعن أبي الأحوص قال: سمعت أبا مسعود وأبا موسى حين مات عبد الله بن مسعود، وأحدهما يقول لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله، أتراه ترك بعده مثله. وقال حذيفة: إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع، لا أدري ما يصنع في أهله، لعبد الله بن مسعود. يعني في داخل بيته ما أدري ما يصنع، أما في خارج بيته في كل أحواله هو أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد علم المجتهدون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. وكان شديد الملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل لا يكاد يحجب عنه. ففي صحيح البخاري عن أبي موسى قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه. يعني بقوا فترة من الزمن لا يحسبون مسعود وأمة إلا من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. رواه مسلم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عذبة قال: كان ابن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صاحب سره ووساده، يعني فراشه وسواكه ونعله وطهوره. قال ابن كثير: كان يلي حمل نعل النبي عليه الصلاة والسلام ويلي طهوره ويرحل دابته إذا أراد الركوب، وكانت له اليد الطولى في تفسير كلام الله، وله العلم الجم والفضل والحلم. وذكروا أنه كان نحيف الخلق حسن الخلق، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، يعني أنه يشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في حركاته وسكناته وكلامه، ويتشبه بما استطاع من عبادته. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله إذا هدأت العيون قام، قال: فسمعت له دويا كدوي النحل رضي الله عنه وأرضاه. وكان حسن الصوت بالقرآن جدا، وكان صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه مع سعة علمه كان كثير التواضع عظيم التربية لأصحابه. قال الحارث بن سويد: أكثروا على عبد الله يوما فقال: والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي. وعند الحاكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله: لو تعلمون ذنوبي ما وطي عقب اثنان ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روثة. العلم ما نفع وما كسر، لا ما غر وأورث كبرا. فكلما زاد علم العبد بربه علم أن ذنوبه كثيرة، وزادت خشيته من ربه، ومقام الشهرة بين الناس مقام مزلة. وتأمل وصية النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر الذي إيمانه يعدل إيمان الأمة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه أن يقول، وهذا الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من هذا؟ أبو بكر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. هذا الذي ظلم نفسه ظلما كثيرا، هذا صديق الأمة، ولكن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصديق إذا مدحه أحد وأثنى عليه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. وأحدنا يفرح إذا أثني عليه، ليس علامة الصدق والإخلاص الفرح بالثناء. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا لا يبالي. رواه البخاري. مات رضي الله عنه بالمدينة في خلافة عثمان، ودفن بالبقيع 32، وله 62 سنة. وأوصى أن يدفن بجنب قبر عثمان بن مظعون، وصلى عليه الزبير بن العوام رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في جنته ودار كرامته بفضله ومنته. هذا الصحابي الجليل أيها الأفاضل له أقوال ودرر ووصايا وعهود وعبر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بعهد ابن مسعود، والتمسك بعهده لا بد أن نعرف عهده ونعرف وصاياه ونقف معها. ولذلك لنا مع بعض عهود وقفات نستضيء بها في الطريق إلى الله، ونستبصر بها صراط ربنا، لعل الله أن يأخذ بنا إلى صراطه ويجعلنا من المهتدين المقتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما سنعرج عليه في الدرس اللاحق بعون الله وقوته وتوفيقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.